أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب مختصر السيرة النبوية لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فضل شخص.
نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نقرأ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب بإسنادكم حفظكم الله تعالى. نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، والقول بأنه إسحاق باطل، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل الكتاب، دينهم خير من دين أهل الكتاب لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله.
خير من دين أهل مكة.
دينهم خير من دين أهل مكة لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، تقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام. قصة الفيل. وكان سبب قصة الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبرهة بن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة شرفها الله، فبنى كنيسة بصنعاء، وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها، أو لم يبنى مثلها، ولست منتهيا حتى ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، فقال أبرهة: من الذي اجترأ على هذا؟ قيل: رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت. فحلف أبرهة لا يسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، لم يرى بفيله.
لا، فيله برضه واحد يعني، لم يرى مثله. نعم. عظما وجسما وقوة.
نعم. فبعث به إليه، فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم، فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا، فقال: أيها الملك استبقني خيرا لك، فاستحياه وأوثقه. وكان أبرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب فقاتلوهم فهزمهم أبرهة، فأخذ نفيلا فقال له: أيها الملك إني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه. وخرج معه يدله على الطريق. فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف، فقال له: أيها الملك نحن عبيدك، ونحن نبعث معك من يدلك. فبعثوا معه بأبي رغال مولا لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره، وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مفصود على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، فجمع الأسود إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال: أبلغ شريف أنني لم آت للقتال، بل جئت لأهدم البيت. فانطلق فقال لعبد المطلب طلبي ذلك.
نعم.
تسمع شيخنا؟
لا لا لا. فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب: ما لنا به يداني. نعم. لا يوجد صوت. بسم الله.
تسمعني؟
الآن نعم.
نعم. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال أبلغ شريفها أنني لم آت للقتال بل جئت لأهدم البيت، فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب ما لنا به يدان سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. قال فانطلق معي إلى الملك وكان ذو نفر. نعم شيخ. قال فانطلق معي إلى الملك وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال يا ذا نفر هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق. أنيس سائس الفيل فإنه لي صديق، فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك فأسأله. فأرسل إليه فقال لأبرهة إن هذا سيد قريش يستأذن عليك وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك وأنا أحب أن تأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه، فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبرهة لترجمانه قل له إنك كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك. قال لما؟ قال جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم لأهدمه، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير. قال أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. فقال ما كان ليمنعه مني. قال فأنت وذاك، فأمر بإبله فردت عليه، ثم خرج وأخبر قريش الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويحترزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش. ففعلوا، وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم وحماك، إن عدو البيت من عاداك فامنعهم أن يخربوا قراك أو قراك.
نعم.
وقال أيضا لا هم إن المرء يمنع رحله وحلاله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله، فأقبل نفيل إلى الفيل فأخذ بأذنه فقال ابرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، فبرك الفيل فبعثوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، فصرفوه إلى الحرم فبرك. وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر 3 أحجار، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت. فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون كل منهل ويهلكون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعلت تساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اختلف في وفاة أبيه هل توفي بعد ولادته أو قبلها، الأكثر على أنه توفي وهو حمل، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراش إجلالا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم مكة قوم من بني مدلج من القافة، فلما نظروا إليه قالوا لجده احتفظ به، فلم نجد قلما أشبه بالقلم الذي في المقام من قلمه، فقال لأبي طالب اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به. وتوفي جده في السنة الثامنة من مولده وأوصى به إلى أبي طالب وقيل إنه قال له أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فرد وكنت كأمي له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد فأنت من أرجى بني عندي لرفع ضيم ولشد عضدي. عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على العهود متخلقا بمكارم الأخلاق يحب المساكين ويقوم في خدمة الحجيج ويطعم في الأزمات ويقنع الظالمين وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال. وكان له أولاد أكبرهم الحارث وفي حياة أبيه وأسلم من أولاد الحارث عبيدة قتل ببدر وربيعة وأبو سفيان وعبد الله ومنهم الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله وكان رئيس بني هاشم وبني المطلب في حرب الفجار شريفا شاعرا ولم يدرك الإسلام وأسلم من أولاده عبد الله واستشهد بأجنادين وضباعة ومجل وصفية وعاتكة وأسلم منهم حمزة بن عبد المطلب والعباس ومنهم أبو لهب مات عقيب بدر أو عقيب بدر وله من الولد عتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله السبع وله عتبة ومعتب أسلم يوم الفتح ومن بناته أروى تزوجها كرز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس فولدت له عامرا وأروى فتزوج أروى عفان بن أبي العاص بن أمية فولدت له عثمان ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد ابن عقبة وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان ومنهن برة بنت عبد المطلب أم أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي ومنهن عاتكة أم عبد الله بن أبي أمية وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر واختلف في إسلامها ومنهن صفية أم الزبير بن العوام أسلمت وهاجرت وأروى أم آل جحش عبد الله وأبي أحمد وعبيد الله وزينب وحمنة وأم عبد المطلب هي سلمى بنت زيد من بني النجار تزوجها أبوه هاشم بن عبد المطلب فخرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت ابن عبد مناف فخرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب فمات بغزة فرجع أبو رهم بن عبد العزة وأصحابه فرجع أبو رهم بن عبد العزة وأصحابه إلى المدينة بتركته وولدت امرأته سلمى عبد المطلب وسمته شيبة الحمدي فأقام في أخواله مكرما فبينما هو يناظر الصبيان فيقول أنا ابن هاشم سمعه رجل من قريش فقال لعمه المطلب إني مررت بدور بني قيلة فرأيت غلاما يعتزي إلى أخيك وما ينبغي ترك مثله في الغربة فرحل المدينة في طلبه فلما رأوه فضت عيناه وضمه إليه وأنشر شعرا عرفت شيبة والنجار قد جعلت أبناءها حوله بالنبل تنتضل عرفت إجلاده فينا وشيمته ففاض مني عليه وابل هطل فأردفه على راحلته فقال يا عم ذلك إلى الوالدة فجاء إلى أمه فسألها أن ترسل به معه فامتنعت فقال لها إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله فأذنت له فقدم به مكة فقال الناس هذا عبد المطلب فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم فأقام عنده حتى ترعرع فسلم إليه ملك هاشم من أمر البيت والرفالة والسقاية وأمر الحجيج وغير ذلك وكان المطلب شريفا مطاعا جوادا وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه وهو الذي عقد الحلف بين قريش وبين النجاشي وله من الولد الحارث ومخرمة وعباد وأنيس وأبو عمر وأبو رهم وغيرهم ولما مات وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح شيبة فغصبه إياها فسأل رجال من قريش النصرة على عمه فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا منها يا طول ليلي لأحزاني وأشغالي هل من رسول إلى النجار أخوالي هل من رسول إلى النجار أخوالي بني عدي ودينار ومازنها نعم بني عدي ودينار ومازنها ومالك عصمة الحيران عن حالي قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلم عزيزا ظلامة ذي ظلم عزيزا منيعا ناعم البال حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني لذاك مطلب عمي بترحالي فغاب مطلب في قعر مظلمة ثم انبرى نوفل يعدو على مالي لما رأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلا والي فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم لا تخذلوه فما أنتم بخذالي فلما وقف خالو أبو سعيد بن عدي بن النجار على كتابه بكى، وسار من المدينة في 80 راكبا حتى قدم المدينة، فنزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال المنزل يا خالو. فنزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال المنزل يا خال، فقال لا والله حتى ألقى نوفلا، فقال تركته بالحجر جالسا في مشايخ قومه. فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم، فقام نوفل قائما، فقال يا أبا سعد أنعم صباحا، فقال لا أنعم الله لك صباحا، وسل سيفه وقال ورب هذا البيت لئن لم ترد على ابن أختي أرك لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال ردته عليه، فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على شيبة فأقام عنده ثلاثا، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فقال عبد المطلب ويأبى مازن وأبو عدي ودينار بن تيم الله ضيق، نعم بهم رد الإله علي ركحي، وكانوا في انتساب دون قومي. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم، وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد شمس ونوفل، فكان ذلك سببا لفتح مكة كما سيأتي. فلما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابة، عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح. وسبب ذلك أن عبد المطلب أمر في المنام بحفر زمزم، ووصف له موضعها، وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة، وملكوها زمانا طويلا، ثم أفسدوا في حرم الله، فوقع بينهم وبين خزاعة حرب، وخزاعة من قبائل اليمن من أهل سبأ، ولم يدخل بينهم بنو إسماعيل، فغلبتهم خزاعة ونفت جرهمها من مكة، وكانت جرهم
يعني نفت قبيلة جرهم من مكة.
نعم، ونفت جرهما من مكة، وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبئر زمزم. وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة، ورجع إليه ميراث قريش، فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأباطح، وبعضهم خارجها وهم قريش الظواهر، فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب، فرأى في المنام موضعها، فقام يحفر فوجد فيها سيوفا مدفونة وحليا وغزالا من ذهب مشنفا بالدر، فعلقه عبد المطلب على الكعبة، وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث. فنازعته قريش وقالوا لو أشركنا، فقال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. فنظر حينئذ عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أولاد وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. فلما تموا 10 وعرف أنهم يمنعونه وأخبرهم بنذره فأطاعوه، وكتب كل منهم اسمه في قدح، وأعطوا القداح قيم هبل، وكان الذي يجيل القداح، فخرج القدح على عبد الله، وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحها، فقامت إليه قريش من ناديها فمنعوه، فقال كيف أصنع بنذري، فأشاروا عليه أن يرحل مكانه 10 من الإبل، فأقرع بين عبد الله وبينها، فوقعت القرعة عليه، فاغتم عبد المطلب، ثم لم يزل يزيد 10 ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغ 100 فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت سنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله. ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا، صارت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت صفية بنت عبد المطلب نحن حفرنا الحجيج زمزم سقي الخليل وابنه المكرم جبريل الذي لم يذمم شفاء سقم وطعام.
نعم، وطعام
نعم أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده كما تقدم، ورق عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده. قال الواقدي قام أبو طالب من 8 من مولده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 10 من النبوة، أي 43، يحط ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به. وقال أبو محمد بن قدامة كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وله في ذلك أشعار منها، ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخص من لؤي بني كعبي، لأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، ومنها تعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، فإن طريق الحق ليس بمظلم، ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار. ولما حضرت الوفاة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب أحاج لك بها عند الله؟ نعم
أحاج
أحاج لك بها عند الله. نعم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرددها عليه، وهما يرددان عليه حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن إسحاق: وقد رثاه ولده على أبيات بأبيات، وقد رثاه ولده علي بأبيات منها: أرقت لطير آخر الليل غردا، يذكرني شجوا عظيما مجددا، أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى، جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا.
إذا ما أصدر الأمر أوردا،
إذا ما أصدر الأمر أوردا. فأمست قريش يفرحون بموته، ولست أرى حيا يكون مخلدا، أرادوا أمورا زيفتها حلومهم، ستوردهم يوما من الغي موردا، يرجون تكذيب النبي وقتله، وأن يفترى قدما عليه ويجحدا.
تكذيب النبي وقتله،
تكذيب النبي وقتله، وأن يفترى قدما عليه ويجحدا. كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندة. خلف أبو طالب أربعة ذكور وابنتين، فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي، وبين كل واحد 10 سنين، فطالب أسنهم، ثم عقيل، ثم جعفر، ثم علي. فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى، ولا رجع إلى مكة وليس له عقل. وأما عقيل فأسر ذلك اليوم ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس، ثم رجع إلى مكة فأقام بها الرسالة الثامنة، ثم هاجر إلى المدينة، فشهد مؤتة مع أخيه جعفر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ واستمرت كفالة أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فلما بلغ 12 سنة وقيل 9 خرج به أبو طالب إلى الشام في تجارة، فرآه بحيرا الراهب، وأمر عمه أن يقدم به الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، وهو غلط واضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا. خروجه إلى الشام وزواجه خديجة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعه ميسرة غلامها، فوصل بصرة، ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب تحنثه في غار حراء، ثم حبب إليه الخلاء والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، وأنبته الله نباتا حسنا، حتى كان أفضل قومه مرؤة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأحفظهم لأمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. بناء الكعبة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة قامت قريش في بناء الكعبة حتى تضعضعت. قال أهل السير: كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام حين تضعضعت. نعم. قال أهل السير: كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام إلى ولده، ثم غلبت جرهم عليه، فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته وأكلوا ما يهدى إليه، وظلموا من دخل مكة، ثم وليت خزاعة البيت بعدهم، إلا أنه كان إلى قبائل من مضر 3 خلال: الأولى الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى المزدلفة تجيزهم صوفة، والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان، وكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة، والثالثة إنساء الأشهر الحرم، وكان إلى رجل من بني كنانة يقال له حذيفة، ثم صار إلى جنادة بن عوف. قال ابن إسحاق: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة، وكان في بئر في جوف الكعبة، وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها، وكان بمكة رجل قبطي النجار، فهيأ لهم بعض ما كان يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيه ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا إحزألت وكشت وفتحت فاها. فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاختطفها، فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا،
ولا مظلمة أحد من الناس.
لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضافت إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهل، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزة وبني عدي وهو الحطيب. ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعمل ثم قام عليها ويقول: اللهم لا ترع أو لم نزغ نعم، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هاب من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: إن أصيب لم نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا، فأدخل بعضهم عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما. فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها. فانتهوا عن ذلك الأساس. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها، حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، تعاهدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، فسموا لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، وكان يومئذ أسن قريش كلهم، قال: جعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد، ففعلوا، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا به، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، فأتى به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، وكانوا يرفعون أجرهم على عواتقهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبط به أي طاح على وجهه ونودي استر عورتك، فما رؤيت له عورة بعد ذلك. فلما بلغوا 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وكان البيت يكسى القباطي، ثم كسي البرود، وأول من كساه الديباج الحجاج بن يوسف. وأخرجت قريش الحجرة لقلة نفقتهم، ورفعوا بابها عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، وكانوا إذا أرادوا ألا يدخلها أحد لا يريدون دخوله تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعض ما كان عليه
نلقي فيه إن شاء الله. جزاكم الله خير.
وجزاكم.
سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.